أن تقدم هذه المادة بعنوان الانتكاس لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الجزء الثاني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، مسألة الانتكاس هذه من أخطر القضايا التي ينبغي أن يوليها المسلم عناية، لأنها تتعلق بمكر الله، مسألة تتعلق بمكر الله عز وجل. إنسان مستقيم كاد أن يبلغ المنزل وظل هذا من المكر، من مكر الله به، وهذا من جملة السنن الكونية، من جملة السنن الكونية التي تتسم بالثبات والشمول، لأنها أيضا متعلقة بعدل الله. فإن الله عز وجل لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبدلوا. إذا المسألة لها أكثر من وجه. قضية الانتكاس أصلا تتعلق بالمكر، والسنن الكونية لها خصائص، منها الثبات. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ثابتة حيث وجد مقتضاها وقعت في أي أمة. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فهذه سنن ثابتة، لكن إذا وجد مقتضاها وقعت في أي أمة. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، سواء من المسلمين أم من أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به، قد يكون كافرا ويجزى على عمله بالحسنى في الدنيا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هؤلاء الكافرون الذين تفانوا في العمل وأخلصوا في هذا العمل الآن يمتلكون الدنيا، ونحن لما لم نعمل وتكاسلنا مع كثرة مواهبنا ما تأخرنا لأننا أغبياء، لا،
مع كثرة مواهبها تأخرنا وتخلفنا تخلفا مشينا. الحر لا يستطيع أن يطعم لما يرى هذا التخلف. لأمة تمتلك كل هذا المجد وتمتلك كل هذا الرصيد الماضي الذي تحسدنا عليه سائر الأمم، يتمنوا لو كان عندهم عسر معشار ما كان لنا. لأن الإنسان إنما هو بماضيه، كلما نظر المرء نظرة إلى الماضي ورأى هذا التقدم العظيم في سائر العلوم، ومن أهمها صيانة الدين. لا نعلم لأمة من الأمم عشر معشار مال المسلمين. كتاب الله عز وجل له مئات التفاسير، حتى القضايا الجزئية لا يغفلها العلماء، يعملوا عليها مجلدات. كتب السنن وكل أحاديث وشروح الأحاديث وكتب القواعد، سواء كانت في الأصول الفقهية ولا في الحديثية ولا في النحوية واللغوية والتفسيرية، شيء مهول. هل هناك قوم في الدنيا اعتنوا بدينهم مثل هذا الاعتناء؟ أقول لك وأنا واثق تمام الثقة، لا تجد عسر معشار ما فعله المسلمون. لما أراد التتار أن يعبروا نهر دجلة لم يجدوا إلا مكتبة بغداد، فردموا النهر بالكتب وعبرت الخيول على الكتب حتى صار جسرا، وتفجر ماء الفرات 3 أيام بسبب الحفر، ما استطاع الناس أن ينتفعوا 3 أيام بالماء. ومكتبة بغداد لم تكن هي المكتبة الوحيدة في العالم، كانت مكتبة من ضمن المكتبات. فلما نهر جاري يردم بالكتب في مكتبة واحدة، فالمسلمون اعتنوا بأمر دينهم بما لم يسبقوا إليه ولم يلحقوا إليه، ولا يزال هذا المجد ساريا حتى الآن، بحيث أنك لو أردت أن تعلم جزئية لوجدت عدة كتب فيها، عدة كتب تخلب اللب وتقلب كفيك عجبا من أين لهؤلاء كل هذا العلم. كل هذا صيانة لهذا الدين. ما فرط أسلافنا ما نحن فيه منا، ما فرطوا إنما سلموا الأمانة. ولو كان الله عز وجل يحابي أحدا لحابانا، نحن أصحاب الدين الحق والدين الخاتم الذي رضيه الله عز وجل وباركه وختم الرسل بنبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ضرب علينا هذا التخلف، لأن هذه من السنن الكونية ومن خصائصها الثبات حيث وجد مقتضاها، ثم الشمول والعموم وأنه لا يترك أحد. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بل أنتم بشر ممن خلق. مع أن كان لهم ميزة قبل ذلك أنهم أوتوا الكتاب وهم أكثر أمة من أمم أهل الأرض أتاها الأنبياء، فيهم مئات الأنبياء نزلوا على بني إسرائيل، وفضلهم الله عز وجل، فضل المؤمنين منهم على العالمين في أيامهم، ومع ذلك يقول لهم بل أنتم بشر ممن خلق، لا يحابي أحدا، كلنا عبيده وكلنا صنعته تبارك وتعالى. لكن ما بين الفينة والأخرى إذا وجد هذا المقتضى يحفظ التمييز، كما قال تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا تفضل للرب العالمين لأوليائه وأحبابه ألا تظل صفوفهم مخترقة يعيش فيها المنافقون فسادا والكافرون فساد والكافرون فسادا. لا، كل فترة ترسم محنة، فهذه المحنة تميز الصفوف. الإنسان الدعي يصدق في الطريق، ويتاح للمؤمن أن يواصل، لكن يواصل بلا مشاكل. والمسلم إذا أو المؤمن إذا واصل سيره إلى الله وبجانبه منافق، تخيل هل هذا السير بلا مناوشات، بلا دسائس، بلا مؤامرات؟ لا، المنافق إنما سمي منافقا لأنه يظهر غير ما يبطن. فالمؤمن في حال سيره عنده مناوشات، إما من كافر وإما من منافق. فإذا جاءت فتنة وهم سائرون، سقط المدعون وبقي الصادقون. فالصادق يواصل السير إلى الله عز وجل، لكن بمشاكل أقل مما كان. وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. ما كان الله، أي ما كان يليق بحكمته ولا بمحبته لأوليائه، أن يذر المؤمنين على ما أنتم عليه فيدخل في صفوفهم كثير من الأدعياء، إنما يرسل محنا ومشاكل ومصائب حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب يا رب، المدة طالت سنين وإحنا بنعاني، والمنافقون ينكرون الليل والنهار، وإحنا ضعاف، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما يقول أنا سأهلك المنافقين في يوم الفلان أو في الساعة الفلانية حتى يجد المؤمنون. إذا قال أنا أهلك في الساعة الفلانية أو في يوم الفلاني تكاسلوا أيضا. وهذه من خصائص النفس البشرية، أنها إذا أوتيت مناها كفت عن العمل، وإذا استراح طمع في ما هو أبعد من ذلك. فبترى إنسان لا سكن له يقول يا رب بدرو أسكن فيه، بس لا، أنام على الرصيف. فإذا رزقه الله عز وجل بغرفة يراها جنة، يراها قصرا، ويظل سعيدا مدة من الزمن يتقلب. خلاص استراح، بدأ يجيله ضيوف، يوفي في مكان وأنام في مكان، ولا يزال هكذا يترقى حتى يصل القصور والفلل. فإذا نظر إلى حاله الأول وأمنيته الأولى رأى عجبا. هو ده من خصائص النفس الإنسانية المناسب لضعفها، أنها لا تؤتى مناها إلا طمعت. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بنعليه قال خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فلقي أبو هريرة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما بشره بالجنة ضربه ضربة وقع على ظهره من شدتها. قال أبو هريرة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهشت بكاء، أجهش بالبكاء يعني على وشك البكاء، وجهه أحمر شديد الحمار، تكاد الدموع تسقط من عينيه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله، قال مالك؟ فقلت إن عمر ضربني ضربة خررت لثتي. قال وركبني عمر، كان وراه وشرفه، فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم، من قال لا إله إلا الله وجدته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا، خل الناس يعملوا، ما هو كله بيقول لا إله إلا الله، كل الناس بتقول لا إله إلا الله، وبعض الناس يقع في وهله عموم الكلام وقد ينسى القيد فيه، كما حدث لعمر بن الخطاب مع أبي بكر الصديق لما ارتد من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال جماعة لا ندفع الزكاة لأن كنا بندفعها لصاحبها خذ من أموالهم والذي كان يأخذ ماء. فقال أبو بكر الصديق إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عمر إنهم يقولوها. توقف عمر على العموم ونسي القيد الموجود في الحديث برغم أن أبا بكر تلاه حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فقال عمر إنهم يقولون لا إله إلا الله. فاحتج بالعموم. فقال أبو بكر رضي الله عنه إلا بحقها والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما هو إلا، كأنه تدبر في القيد الذي أهمله من شدة العاطفة، كيف يقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله، وهذه أول محنة تواجه المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ وكان الكهف والملجأ لهم جميعا، أي خلاف كان أفقه إذا وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا أحد يتكلم مع كلام ولا أحد يبرم قولا وهو حي، ولكن الناس عليه الصلاة والسلام فأول محنة، فاجتهد كل بحسب علمه وبحسب نظره. فأبو بكر الصديق قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال فما هو إلا أن شرح الله صدري لما قال في أبي بكر. فبعض الناس قد يحتج بهذا العموم لا سيما إذا كان على الهوى والمزاج، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كل الناس يقول لا إله إلا الله، طيب أنت لماذا تتصدق؟ لماذا تصلي بالليل؟ لماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهيجيب لك مشاكل لا آخر لها ولا حصمة تريح نفسك وأنت بتقول لا إله إلا الله؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله خل الناس يعملوا حتى لا تكاسلوا، هذا مناهم، دخول الجنة هو ده مناهم. فإذا كان دخول الجنة بلا إله إلا الله ونحن نقولها ليل نهار وقد بلغنا المنى كففنا عن العمل. وحدث هذا مع عمر بن الخطاب أكثر من مرة، كما في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابر بن عبد الله فقال له نادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فخرج جابر فقابله عمر قال إلى أين؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له عمر لا تفعل. قال لا أفعلن. قال لا تفعلن. فقال لا أفعلن. فأخذه يجرجره ما تركه وجرجره حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له خل عنه يا عمر اتركه. قال أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. فقال يا رسول الله خل الناس يعملوا. قال خليهم يا عمر. فهذا الضعف الإنساني، الضعف الموجود في النفس من أعظم أسباب الانتكاس، من أعظم الأسباب الانتكاس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين، مع أنها نفسك التي بين جنبيك، ولا يحب المرء أحدا كنفسه إلا أنه إذا ركن إليها ضل. فالسنن الكونية لا بد من مراعاتها. لو أن الله عز وجل جاز أن يحابي أحدا لحابانا، ونحن أصحاب الدين الحق، لكن فينا كل الذي تراه من الخبث، كثر فينا المنافقون بل والمرتدون. والغريب أنهم قبيل لا يستحي، لا يستحي، يجهر بكفره بكل وقاع ولا يستحي لا من الله ولا من عباد الله. وأرادوا أن يزلزلوا الثوابت في غفلة أهل الحل والعقل اللي هم العلماء. غفل أهل الحل والعقل أو ضعفوا أو قلوا حتى أطلت علينا هذه الفتنة التي ما زالت مستعرة منذ سنوات، فتنة اللعب بالأصول التي ما كان أحد قط يجادل فيها ولا يتوقف عنها. تخرج امرأة تقول أنا أرفض الحجاب، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لاعترضت عليه. فيه مؤمن بالله واليوم الآخر يمكن أن يتلفظ بهذا القول ويكتب هذا الكلام؟ إنه لو كان موجودا لاعترضت. وقلت له إن ده ضد حرية المرأة وضد اختيار المرأة، ما قرأت حرفا من كتاب الله، ما يعرفون شيئا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه ليست بمؤمنة، بل ليست بمسلمة أصلا، كفرت بالله العظيم بمجرد هذا القول. لأن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى علم. ليس هذا من العلم الخفي، بل هذا من العلم الضروري الذي يعلمه الخاص والعام والقاصي والداني والكبير والصغير، أن الله تبارك وتعالى فرض الحجاب على المسلمات. هذا علم عام، والذي يجحد العلم العام يكفر. وهذا هو الذي يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة. بالضرورة يعني يعرفه الكل ضرورة لظهوره واشتهاره. والمنافقون الذين ينكرون الليل والنهار بهذه الأمة ولا ينقلون عن الغرب مساوئه، بل يأتون على ما هم عليه ويزينونه ويقلبون كل حسنة كل سيئة إلى حسنة خونة. فهؤلاء المنافقون والخونة ينقلون إلينا صورة الغرب كاذبة نقلا كاذبا، فيتصور كثير من الناس ان الغرب ده اقصى منانا. لما كنت في امريكا اخر مرة وكنت مع بعض المشايخ في سوق كبير، السوق ليس فيه بائع، انت بتدخل تشتري ما تريد وتضع على سيارة وتطلع تحاسب وتخرج. فقال لي صاحبي ارأيت الى الامانة؟ لا احد يسرق، انت بتختار على راحتك وتخرج تحاسب. قلت له في كل مكان كاميرا تلفزيونية، امانة؟ هؤلاء يعرفون الامانة، دول منبع الجريمة، هم الذين علموا الدنيا الاجرام وعلموا الدنيا كيف تسرق الاموال والبنوك وكيف يقتل الرجل لدولار واحد. هؤلاء لا يعرفون الأمانة على الإطلاق. وبعدين كان مع صاحبي شيء اشتراه ونسي أن يضعه على السيارة أو العربة اللي فيها البضاعة، ونحن خارجون من باب بعيد عن باب الحساب إذا بصفارات الإنذار تنطلق، وإذا بالشرطة يجيئون يهرعون إلى هذا الذي يمسك الكيس في يديه، أين الفاتورة؟ فطبعا أسقط في يديه ما تصور، وبعدين حيبدو أنه هو لص، فكان موقف صعب. فتأسف واعتذر وقال لنا نسيب، فأمره أنه يخرج من الباب حتى يحاسب. هؤلاء لا يعرفون أمان. هذا المنظر ممكن يأتي بعض هؤلاء يتحدثون عن الأمانة الموجودة في المجتمع الأمريكي، وكيف إن كل هذه الأسواق ليس فيها رجل بائع واحد، وإنت بتحاسب وتخرج ولا أحد يسرق، كأن الناس الملائكة، وكأن هؤلاء الناس ليسوا هم الخونة وهم منبع الجريمة. فلما بينقلوا هذا الكلام فيدير الناظر في بلدنا أو في بلادنا الإسلامية نظره، فإذا الخيانات والسرقات والاختلاسات على أشدها، فيقوم يتصور إن المجتمع المثالي في الدنيا هو المجتمع الأمريكي، فكل شيء يأتي من هناك يبقى مسلم به، هناك المجتمع لسان اللي يزني دي تعتبر رجولة عندهم، واخد بالك؟ يقول لك دي حاجة حرية شخصية. ومع اننا نعرف كل ده والكاتب يعرف نفس الكلام اللي يطلع يقول، حتى ان في المجتمع الامريكي امريكا بجلالة ادلها فيها زنا. لما كنت في السفارة الامريكية، والله يا اخوانا في يوم الذي قرروا فيه ضرب العراق، كان على وجهي قسرة وهم، وانا ذاهب كأني ذاهب لضرب العنق. كان الناس جوه السفارة بيقبلوا بعضهم، اذا واحد خد التأشيرة يقوم يحضنوا بعض، خلاص ذاهب الى بلاد الجنان اقصى المنى. وفي الطريق العام امام السفارة بنت خرجت بسوارة كالصاروخ لتحتضن امها في قلب الشارع لانها اخذت التأشيرة. ليه الفرح بالسفر الى مثل هذه البلاد التي يقسو القلب اذا دخلها النصر بسبب التقارير الكاذبة، الكذب الذي عم وصم. فهنا يا اخوانا السنن الكونية لا تحابي احدا، نحن كذابون ومنافقون وغير متمسكين بديننا، بل فينا من يعتدي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعتدي على عرضه، يعتدي على عرضه. هو مش اللي كاتب ايات شيطانية، الرواية دي اصلا قائمة على اتهام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعارف. هي الرواية قائمة كلها على ايه؟ هل وجد رد فعل رسمي من اي بلد ما عدا ايران؟ الروافض، الناس اللي بيقولوا ان مذهبنا المذهب السني في الدنيا كلها، كم واحد وعمل مؤتمر صحفي او اقع العلاقات مع البلد التي حمت مثل هذا الوقت المجرم من باب ذرات العيون؟ لكن الله تعالى يدفع عن النبي مجرد ما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام نشزن عليه وآذينه، وده شيء عادي لا يساوي عشر من عشر النبي يحصل الآن. قال الله عز وجل لهن وإن تظاهر عليه، تعملوا ربطية عليه؟ لا، هذا مستحيل ومحال ولا يسلم لكن ابدا ان كنت تؤذوه. وان تظاهر عليه فان الله مش مولاه، هو مولاه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذا الانتكاس الذي يعانيه، لا اقول الارتداد، ما قلنا الانتكاس قبل ذلك بشقيه، الردة، الشق الاول كفر المجرد، والشق الثاني اللي هو ترك الالتزام باوامر الله، يمشي مع الكتيبة لكنه متفسر، ترك الالتزام باوامر الله ورسوله. هذا من اهم اسباب الانتكاس، ترك العلم والاعراض عن التفقه والتأدب بادب الكتاب والسنة. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه الشيخان في صحيحيهما. قال حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الذي رأى إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من الكتاب ثم علموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها. لما الحديث الأول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الجذر اللي هو الأصل، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال مثل كعب بن مالك مثلا، مثل للأمانة، وأبو قتادة الأنصاري. لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا وصدقوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقف ومرارة بن الربيع، وقال لا تكلموه. قال كعب: فكنت أمشي في الأسواق ولا يكلمني أحد، يلقي السلام لا يرد عليه أحد. قال: حتى اشتد علي ذلك، وكنا كما قال الله ضاقت علينا الأرض بما رحبت. فلما خلاص ضاقت المسائل عليه، قال: فذهبت إلى حائط أبي قتادة، بستان ولو حائط سور، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فتسلقت الحائط ورأى أبا قتادة جالسا، فقال: السلام عليك يا أبا قتادة. قال: فوالله ما رد علي السلام. هي دي الأمانة، لا أحد معه يراقبه، هي دي الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال. كيف يكون والله مطلع لا يغفل عنه؟ هي دي الأمانة، يؤدي العبادة وهو عارف انه منظور، وكل سكنة وحركة في حياته معروف. يقول: والله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ليه تعملوا فيه كده؟ لماذا لا ترد علي وأنت تعلم أنني أحب الله ورسوله وإن كنت عصيت هذه المعصية؟ فقال: الله أعلم. وهذه كلمة مرة، الله أعلم، كأنما قال: لا أجزم أنك تحب الله ورسوله. فقال: ففاضت عيناي على الفور، بكى، لأن هذا أحب الناس إليه، وإذا كان يشك في محبته لله ورسوله تبقى مشكلة كبيرة. هو ذا الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس من يسرق صلاته. تخيل، تخيل واحد بيسرق الفلوس من جيبه اليمين يحطها جوه الشمال، مع ان الفلوس في جيبه شمال يمين في جيبه، لكنه سارق خائن باع بالوصف ولم يستفد به. تخيل واحد يسرق صلاته، هل يا اخوانا ده ممكن نعمله امين صندوق؟ ها؟ طيب، الذي لا يصلي من اصل ينفع؟ اذا كان ده حرامي وبيصلي، بيصلي لكنه ناس. فالذي لا يصلي يبقى شكله ايه؟ ايه هو اصله؟ هذا ممكن يؤتمن؟ اهم الذين لا يصلون مسكين المناصب الحساسه، مسكين كل حال، الذين لا يصلون. ثم نبتغي رفع الظن؟ لا، السنن الكونية التي تتسم بالثبات والشمول وعدم المحاباة لا تجاملنا. أسوأ الناس الذي يسرق صلاة. الصحابة استغربوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. مع أنه هو إذا أتم الركوع والسجود فهذا له، ومع ذلك كما قلت لكم اخرج الفلوس من جيبه اليمين حطها في جيبه الشمال، بس باع لص وصار خائنا، فباع بالوصف وليته انتفع، لكنه ما انتفع. الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، يؤدون العباده بكل امانه، لا ينافق لأنه لا يخدع ربه تبارك وتعالى، كما قال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لكنني يوشك إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني أن يسخطك الله علي. المطلع اللطيف الخبير. وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، ما كان لي من عذر. هذا رجل أمين لا يكذب. فرأى حذيفة هذه المظاهر كلها في المجتمع المسلم، هذه المظاهر، إن الأمانة اللي هي مراقبة الله والقيام بحقه على قدر الوسع، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. قال ابن عمر رضي الله عنه وجندب ابن عبد الله البجلي وابن مسعود في رواية قالوا: أوتينا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. شوف، أوتينا، لأن الإيمان هبة من الله ومنح، أوتينا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ويأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. شوف المسألة معكوس، وفي فارق جوهري بين الصورتين. أوتي الإيمان الأول اللي هو التسليم، ويسلم تسليما، فجالوا نص مش على مزاجه، تفضقوا قاتلوا، والقتال قتل، والجهاد جهد النفس، ها؟ لكنه أوتي الإيمان أولا، فإذا جاءه ما يكره من النص امتثل للإيمان المتقدم على الأمر. مؤمن الأول فلو أمره أن يضرب عنقه لم تسل، لكن يأتي بعد ذلك أقوام يتعلمون القرآن بلا إيمان. خذ من أموالهم صدقة، هو أنا معايا حاجة؟ لو معايا حاجة بقى، عمال يقرأ قرآن بلا أرضية إيمانية. لذلك كثر الاعتراض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخالفين الذين جاءوا بعد ذلك. وتنبأ بأمثال هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان محدثا ملهما. روى البخاري في صحيحه في كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وسيأتي أقوام بعدما بين، قال: لقد رجمنا، لا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت، فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وفي روايات أخرى كثيرة قال عمر: ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. وسيأتي أقوام يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبأقوام قد امتحشوا، امتحشوا اللي هم الجهنميون اللي هو ناس يدخلوا النار أجارنا الله وإياكم منها، ويخرجون بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد امتحشوا أي صاروا فحما. فهؤلاء الذين تفحموا يلقون في نهر الكوثر، في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، ينبتون مثل النبات حتى يستوون بشرا، ويكتب على جباههم الجهنميون، أي الذين خرجوا من جهنم بفضل الله ورحمته. فعمر يقول سيكذب أقوام بهؤلاء، ووالله لقد كذب بهؤلاء الثلاثة أقوام. وهو الرجل بيكتبوا عليه بقالهم دلوقتي سنتين، كأن فيه رجل، كأن خلاص سنرجم، فهم بيحولوا دون وقوع الرجم، بيتكلموا كما لو كان الرجم واقع أو سيقع، ويقولون كيف يسجل القرآن أخف العقوبتين ويترك أعظمهما، بيسجل الجلد وتبقى آية موجودة في كتاب الله جلد الزاني، مع أن الجلد لا يقتل ولا يميت، ويترك ذكر الرجم الذي هو القتل. هذه طائفة موجودة وهي التي تكذب لنا وتشكل أفكار أولادنا وتشكل أفكار الجيل. والقاعدة المعروفة اليهودية ما تكرر تقرر. أول ما يكتب عن الرجم كلنا هنحتقر المقال، لكن كتبنا عن الرجم تاني ثالث ورابع وألف. من كثرة الكتابة يألف المرء المعنى، يألف المرء المعنى من كثرة الكتابة. أظن حسنين ومحمدين وتنظيم الأسرة زي الدواء كده، بعد كده وجد ناس يقتنعوا بالمسألة مع أنهم ضحكوا عليها في الأول، لكن لما تكرر هذا المعنى السقيم برغم تفاهته وانه لا تظاهره حجة الا ان الناس اقتنعوا به. ودي طبيعة برضو في النفس الانسانية، قد يأبى الشيء ثم يعاشره. ولا ادل على ذلك من المرض، يمرض المرء فيجزع. ليه؟ ما كان متوقع انه يمرض، عضلات استوى وبعدين مرض، اذا فيه بيتعكس بيطلع يمسك السلم وطالع يرفع رجله ما يعرفش يسد بيها زي زمان، لا يرفع رجله ما ينزل ده كده الهوين على الارض زعلان، يغيب له شهر شهرين تعبان، وبعدين بعد كده يبقى صديق مرضه اتصاحبوا على بعض. ليه؟ من كثرة المعاشرة خلاص بقى ما عادتش رجله بتتعبه لما ينزل بيها غير على مهله، ولا عاد بيتعب لا نفسيا ولا بدنيا لما يقعد يصبر في السلم وخالق، صار أليف مرض صديق مرض، برغم ان المرض لا يعاشر، لكن عاشرته لله طبع طبعة الانسان خلقه الله به. فما تكرر تقرر، يصبح بقى من المقرر، ويقتنع الناس برغم تهافته وانه لا حجة تظاهره كما قلت. فمن اسباب الانتكاس ترك بقى التعلم، التدبر، تدبر الكتاب والسنة اللي هي اول مظهر من المظاهر التي رآها حذيفة ورأى عشرات المئات من المواقف التي تظاهر هذا. ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من الكتاب ثم علموا من السنة. قال حذيفة رضي الله عنه لو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. فالذي رآه هو تحقق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة علما وعملا. قال ثم حدثنا عن رفعها، يعني بعدما الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وهذا يدل على تمكنها من القلوب لأن نزلت في الجذر، الجذر اللي هو ينبني عليه غيره اللي بيسميه العلماء الأصل، هو من بنى عليه غيره، ففي جذر وفرع، الفرع إنما ينبني على الجذر كما أن الفرع ينبني على الأصل. فنزلت في جذر قلوب الرجال، أي أنهم أي أن الأمانة نزلت حتى أشربها هذا القلب. ثم حدثنا عن رفعها، وهذا الذي لم يره لكننا رأيناه، حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوتر. ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. ثم بين لنا حذيفة ما المجل، فقال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. يبقى فيه بقى ايه؟ فيه نزعتان. النزعة الاولى مع النومة الاولى، ينام ينزع جزء من الامانة من قلب. النوم حقيقي، ينام نوما حقيقيا. وبعض العلماء قال ربما يبنى بالنوم عن الغفلة، فيغفل المرء عن متابعة الكتاب والسنة فتنزع الأمانة من قلبه ويظل لها أثر مثل الوتر. الوتر اللي هو السواد الذي يبقى في الجلد بعد برء الجرح، سبب الجرح وبعدين يصحى تلاقي بقى على الجلد ايه اثر سواد خفيف، هو ده الوقت. فبرغم ان الامانة نزعت الا ان لها مظهر خارجي، مظهر خارجي. بيجي يصلي في المسجد وده مظهر كويس لكنه حاطط فلوسه في البنك، هو ده الوقت. برغم أن الأمانة نزعت إلا أن لها مظهر خارجي، مظهر خارجي. بيجي يصلي في المسجد وده مظهر كويس لكنه حاطط فلوسه في البنك وواكل حق إخواته البنات ويؤذي جاره وعنده من السخائم ما لا يعلمه إلا الله. يبقى فيه أثر لسه ظاهر عنده كأثر الايه؟ كالأثر الذي يكون عقب الجرح. يبقى فيه لسه أثر، لسه الفجر لم يتم انه يسيب الصلاة ويأكل الربا ولسه، واخد بالك؟ لسه له أثر. ثم تنزع الأمانة، ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلب. المرة دي نزعت تقيلة شوي، نزعة أكبر من الأولى لكن لها ملامح عجيبة. فيظل أثرها مثل المجل. وبعدين هو بين لنا ايه المجل؟ واحد لو أتى بجمرة ودحرجها على ايده، جمرة مولعة كده، ايه اللي بيحصل؟ ان جلده يفقفق ويجري برزق كده وتلاقي ايه مليان مية، واخد بالك؟ اهو كجمر دحرجته على رجلك فنفط، نفط يعني انتفخ كده. فتراه منتبرا اي عاليا، ومنه المنبر، منه المنبر. ليه؟ لان الانسان بينتصي فيكون عاليا، واخد بالك؟ يبقى اذا ريش على ما فيه شكل بس لكن لا حقيقة له، كالذي يستثمن ذا ورم. شوف واحد عيان كده وتخين من كتر العاية، يقول لك شوف شوف ده، شوف جسمه، شوف عضلاته، ها؟ زي سنك الكريم برضو شاف واحد كده فقال له ابن حلال مشاف، ها؟ فده لا قوة ولا عضلات لكنه وارم من المرض. أهذا إنسان لا حقيقة له لكنه له منظر وله شكل، وخذلك فنفض فتراه منتبرا. فيقولون من كثر بقى الأمانة راحت من الناس، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى صار يتنذر بوجود الإنسان الأمين. أسأل الله عز وجل ألا يدركنا هذا الزمان، هذه فتنة عظيمة. ده كله بسبب ايه؟ نزع الامانة والخوف
وتوفير الله عز وجل.
كل ده لما ينفع من القدر لكل ده وخذ الامان ومقتضيات الامان.
الخوف من الله عز وجل من المقامات العلية. العبد اذا عمل الذنب يخشى ربه، وان كان الذنب من وجهة نظر مجموع يسيرة، لكنه في خاصة نفسه يخاف الله. كيف يتقلب في رحمته وفي نعمته ويعصيه بما يستطيع دفعه؟ ودي من العجائب، من العجائب. معصية انت بامكانك ان تدفعها، الا تعظم نظر الله اليك؟ مكسوف من الناس مش عايز يعملها، طب الا تعظم نظر الله اليك؟ انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وانت بتتقلب في رحمته وفي نعمته. ان ادم خرج من الجنة بذنب واحد، ودخل ابليس ما ابليس النار بذنب واحد، فما يؤمنك ان تدخل النار بهذا الذنب الواحد وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ ربما يكون في ذنب كبير وانسان مغلوب عليه لا يساوي الذنب اليسير الذي يستطيع المرء دفعه ولا يفعل، لا يستويان. ليه؟ هذا عنده القدرة على ان يتخلص من المعصية ولم يفعل، وهذا مغلوب، عنده شهوة، عنده هوى، عنده ضعف، فلا تأمن. فيتنذر بوجود هذا الانسان الامين حتى يقال ما اجلده ما احسنه وليس في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فاذا من اسباب الصيانة من الانتكاس العلم، لان كل من عصى الله فهو جاهل. الذين يعملون السوء بجهالة بحلم، لانه قد يكون عالما بعقوبة الذنب قبل ان يفعل، فلم يؤتى من العلم النظري، انما اوتي من قلة الامان ومن قلة مراعاة مقام ربه سبحانه وتعالى. يبقى العلم هو الذي يورثك الخشية. لاجل هذا سلم الجيل الاول، نزلت في جذر قلوب الرجال اللي هي اوتينا القرآن الايمان، ثم تعلمنا القرآن، ثم تعلموا الكتاب، ثم تعلموا من السنة. وهذا عندنا نماذج لأناس من أشهر المنتكفين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن. وستعلم أن هؤلاء إنما أوتوا من قلة العلم ومن قلة الأمان. النموذج الأول قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه، وده من رحمة ربنا يذكر لك بقى العلة والمرض اللي ضيعته، ولكنه أخلد إلى الأرض، هذه أول علة، واتبع هواه. إذا هو انسلخ بالسببين دول، فعوقب. كل انسان منتكس يعاقب اذا ظل على انتكاسه، فعوقب. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول لداب العام ابن بعراء او ناعم، اي انسان مهم الاسماء، لكنه رجل من بني ادم آتاه الله الايات وليست آية واحدة، فلم يوقر ربه عز وجل، واول ابواب الكفر ترك الشكر، اول ابواب الكفر ترك الشكر. شوف الجماعة بتوع سد مأرب في سبا، واخبرك انعم الله عز وجل عليه بجنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، وكانت أرضهم جنان. لما تقرأ كتب التاريخ عن أرض اليمن أيام هؤلاء قطعة من الجنة، ومع ذلك تنكروا لها وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. وفي القراءة الثانية ربنا باعد بين أسفارنا، مش عجبهم يعني، ربنا باعد بين أسفارنا. فلما اتهموا ربهم تبارك وتعالى ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، يعني راحوا بخبر كان ده عبارة عن حكايات وحواديت، يعني استأصلهم الله عز وجل من أصلهم من الجن، ما بقي أحد منهم باستئصال، حتى صاروا أحاديث وحواديت. والناس بس تقول إن كان فيه يوم من الأيام ناس عايشين هنا اسمهم كذا وكذا. فأول درجات الكفر ترك الشكر. قال تعالى عن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليرفع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، أو قال عاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي، وإن كان شرا لي في ديني ودنياي أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذا دعاء الاستخارة الذي قال فيه جابر بن عبد الله الأنصاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن. فكل إنسان يريد أن يقدم على شيء فليستخر ربه تبارك وتعالى، وليرفع ركعتين من غير الفريضة، يعني ممكن يكون نافلة، ويستحب أكثر العلماء أن تكون ركعتان للاستخارة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليرفع ركعتين من غير الفريضة يعني ممكن سنة الظهر سنة العصر، المهم لا تكون فريضة، لكن أكثر العلماء يستحب أن يصلي المرء ركعتين بنية الاستخارة، ثم يسأل ربه تبارك وتعالى هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، ثم يظهر عجزه، فإنك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة الخير والشر. كم من إنسان تمنى سلفه وهو لا يدري، يتمنى الولد لأنه محروم منه، فإذا جاء الولد أخذ مضجعه وفضحه وكان عاقا ليس بارا، كان يريد المال فجاء المال والمرض، أيضا جاء المال والمرض، يخرج يعني في الحال 20 سنة يرجع بعدة ألوف، لكنه يرجع بمرض يجتاز هذا المال، وهو يتمنى أن يكون يتمنى أن يكون عنده مال، فهو يتمنى سلفه لكنه لا يدري. فالمرء لا يستقل بمعرفة ما ينفعه، ولذلك ينبغي أن يسلم لله عز وجل وأن يظهر العجز، وهذا في دعاء الاستخارة. يعني مثلا في الزواج: كان أباؤنا قديما يقولون كلاما كنا نضحك عليه، نضحك عليه لأن احنا أبناء الثورة، ابناء الثورة، الجيل اللي هو نقص كثير من الاحترام والتقدير لكلام الاباء. الاب ارفض واحب واحن على الولد من نفسه، لان انت عارف ان محبه الوالد للولد طب طب مغلوب على كده، مغلوب يحب ولد غصب عنه يحب ولد، بخلاف محبه الولد للوالد انها تكلف. ولذلك يوجد من بيننا من يقتل اباه ليرث ويستحيل تجد هذه الارض. يعني قدر ان الولد مثلا مرض مرضا عضال واجمع اهل الطب على ان الولد من يسلم وان دي حاله لا كفاءه لها، الوالد ينفق ماله كله ويستدين وينفق على الولد وهو عارف مسبقا كلام اهل الطب ان لا فائده، لكنه دائما يقول الكلمه الاخيره لله ليست لاحد، هو قادر على كل شيء وينفق الذي جمعه في حياته وهو راض غير متاثر، وروح في الولد يلف الدنيا بالولد وينفق ماله، ويوم يموت الولد لا يندم ابدا انه بدد ماله عليه. ليه؟ ان محبه الوالد رواه قطع، يعني يا ريت الابناء يعرف الحقيقه دي، محبه الوالد للولد قطع مخصوص. ولذلك ما اوصى الله عز وجل الاباء بالابناء ابدا الا في واحده بس، ايه الميراث؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لكن كل الايات ووصينا الانسان بوالديه احسانا ووالديه حسنا قال ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. ليه؟ ان الولد جاهل او يبقى الوالد هو صاحب المال ومرض وابنه بيلف بيه، العربيات متأجرة على حساب الوالد والفلوس بتاع العلاج على حساب الوالد، كل حاجه على حساب الوالد، تقابل الولد ها ايه اخبار ابوك؟ الاساس ربنا يريحه. ليه يريحه يا اخي؟ اذا كانت كلمه طمع من بعد نقول ربنا يشفيه، ليه ليه تقول كده وهو يقصد ربنا يريحني انا؟ فالوالد محبه الوالد للولد طبعا. فانا بقول يا ابني افعل كذا وذر كذا، قد يكون الوالد مخطئ لان هو قد يامر بضد امر شرعي لكنه لا يدري. يعني برضه عايز اقول لاخواننا اللي هم بيستجوا مع ابائهم لما مثلا بيشوفوا طريق الالتزام وبيجد الوالد واقف كده، انا عايز احط كلمه للانصاف في المساله دي، ان الوالد لا يفعل هذا عداوه للدين ولا عداوه للالتزام، ولكنه جاهل، هو يظن ان الخير كده وان الاستقامه كده وان ربنا رب سلوك والكلام ده كله مالوش لازم، هو مخطئ طبعا في ذاته، لكن الابن بيعامل ابوه على اساس ان هو بيصد عن سبيل الله واقف في سكه الملتزمين. لا، الاب ليس كذلك ابدا، بل هتلاقي عنده عاطفه وتلاقي بحب ربه سبحانه وتعالى، لكن عنده قضيه مغموضه بها ما تعلم وما عرف دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الابن الذي رزقه الله دون ان يترفق في هذا الوادي وان يرعى حرمته ان يرعى حرمته. فكان زمان اباءنا يقولون الزواج اسمه نصيب، الزواج اسمه نصيب، ما كنا ندري هذه الحقيقه فعلا. هو فعلا الزواج لا دخل للمرء فيه، لان ربنا سبحانه وتعالى جعله من الايات والقضيه مغلقه. شوف ربنا سبحانه بيقول ايه: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. انا عايز اخسر فيه بنت جارتنا مثلا، انا بتنزل الشارع الولاد يعكسوها الولاد مش عارفين، انا واقف في البلكونه ماليش علاقه، يعكسوها ما يعكسوهاش يذميني خلاص، ولا عندي اي غير عليها ولا عندي اي شفقه عليها. ثاني يوم حبيت اقصد فقمت داخل على ابوها وقلت لها بقى عايز اخد بنتك وبتاع، لو شفت حد بعكسها في الشارع انزل. وايه اللي حصل؟ في يوم واحد في يوم وليله نزلت المواد الرحمه في القلب. ما دي الايه بقى، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، ان لم يكن يرزقني بها اي شيء ولا تمنني باي حاجه، فما هو الا عشيه وضحاها الا وصرت انا يعني انفلت قطرين من الغيره على هذه المراه. جت منين دي؟ وندرس ازاي؟ ما هي دي من الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتفكر فيها، ان في ذلك ايات لقوم يتفكرون. فهذه المراه تلك تتقدم لخطبتها، انت لا تدري انت لا هي صالحه ام صالحه، فانت وانت بتقدم ما تدري المراه دي تعيش ام لا. لاجل هذا انت بتقول لربك وانت بتظهر بنظره الافتقار والذل الى علمك وقدرتك، انك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الامر ولتتمي حاجتك، ان كانت فلانه بنت فلان التي اريد ان اخطبها، والكلام ده ليس في الزواج فقط، في كل شيء. لو انت عايز تأجر محل، لو انت عايز تبني شقة، لو انت عايز تشتري بيت، لو انت عايز تعمل شقة زراعية تستفيد. ان كان الامر الذي تقدم عليه وتسميه كان شراء الارض او المحل او شراء البيت او بناء البيت خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري عاجله واجله فاخذوه ويسره. وان كان شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة امري عاجله واجله فاصرفه عني واصرفني عنه. كيف تكون مسألة متزاوجة؟ اصرفه عني واصرفني عنه. لأن ممكن أنت تواصل بدافع الرغبة في استحواذ البيت، وهنا تقضي دعاء الآخر كله. في بعض الناس يقول لك، وهذا منقول عن بعض العلماء، يقول لك علامة الاستخارة أن أنت تنام وترى رؤيا غيرينك، وصدر تقوم منهم صدر منشرع ومبسوط، فإذا لقيت بقى رؤية كويسة ولقيت صدر منشرع اقتنع عن السلف. بنقول الكلام ده غلط، ليس بصحيح. انما الصحيح انك انت تستفيد وتتوكل على الله وتروح الموضوع بتاعك، خلاص انت جاهز فيه. اذا كان شر لك هتتاكل لبطنك وشك، تفتح باب عشان الباب تطمع بتتعاون من ناحيه ثانيه، واخد بالك؟ عشان كده قال ايه؟ فاصرفني عنه واصرفه عني. ما انا ممكن اصرفه، انا محتاج المساله دي، عايز العملية دي، فأنا إيه ماضي يوم هو يصرفه هو عني. وخذلك ليه؟ لأن أنت بتجعل رطبك مستشار، ونعم المستشار، نعم المستشار. هو أنت طرحت نفسك بين على عتبك عبوديته، وأظهرت الذل والافتقار، لا عندك علم ولا عندك قدر ولا عندك حول ولا قوة، تبقى عندك حاجة وأنت مستشاري فخرني. وهو ده بعد قول القائل لما يظهر يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ايه نعم الوكيل؟ انك انت لما واحد يظلمك وعايز تقتص منه فعلا وتبالغ في القصاص منه، اجعل ربك وكيل. تعرف توكيل الرجل اللي انت بتعمله لاخوك لعمك لخالك ممكن يبيعك فيه توكيل الرجل، وده شرعا وقانونا معتبر. فلا يمكن واحد يعمل توكيل لواحد يبيع، لان يعني لو عارف ان ده سايق وعارف ان ده ممكن يبيعك ويخرج، مستحيل تعمل له توكيل. انت بتعمل توكيل لمين؟ لمن امنت جانبه 100%، يوم تعمل له توكيل. فانت لما تجعل ربك وكيلا نعم الوكيل، لا يبذل ولا يغير ولا يقول ولا يفرق، ويطلب الغاية التي تريدها وزيادة. عشان كده لما تجعل ربك وكيلك نم وأنت قرير العين. في قصة تبين لنا حلاوة وجمال اسم الوكيل. قصة رواها أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن رجلا من بني إسرائيل تسلف من رجل 1000 دينار. فالرجل صاحب المال قال له ائتني بأهيل، قال كفى بالله سبيلا. قال له ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا. ائتني بحليب قفى، ائتني بوكيل قفى، قال كفى بالله وكيلا. نعم. قال له طيب نعم الوكيل ونعم الشهيد، وأعطاه 1000 دينار بلا مستند ولا كمبيالة ولا شك ولا كلام. وانت عارف كان في بني إسرائيل خيانات وناس بياخدوا فلوس بعض، فكون رجل في هذا الزمان وفي هذه الخيانات يديله 1000 دينار يستوى 10,000 درهم بدون اي حاجه الا انه جعل الله وكيلا وجعل الله شهيدا وجعل الله شهيدا، المهم اخذ رجل 1000 دينار وكان بتاجر في البحر، اشتغل المده المعلومه اللي اتفقوا عليها شهر شهرين سنه سنتين. المهم ان مضت المده وجاء موعد الوفاء وكان بين الجائزه والمدينه بحر. ففي اليوم ده اليوم المفروض يقضي فيه الدين هاجس الريف والامواج بأس الجبال وتوقفت حركه الملاحه ولا سفن رايح ولا جاي. فوجد صاحب الفلوس على الشاطئ الاخر واقف منتظر، والراجل الهديد معاه 1000 دينار في صره ومنتظر مركب عشان يروح لصاحبه. فالمهم ان الرجل انتظر كتير فيأس ان يجد مركبا ذو ملبس بالغيوم والريح بتشتد والامواج خلاص مفيش هدوء ولا فتور. فايقن بقى انه مستحيل هيوصل لصاحبه النهارده. فعرف يفتح خشبه ونقرها وحط الكيس فيها وكتب جواب لصاحبه ان انا حاولت الاقي مركب ما لقيتش، فادي 1000 دينار. وبعدين قام مطمر عن كيس بألف دينار ثم رفع بصره الى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه. واما لم يحدث واخد بالك الرجل سال منتظر ان يجي صاحبه مهيش، لكن لا احسب قدامه روح وتيجي بس الموج ما بياكلهاش ولا بيبلعها. ليه؟ لان الله عز وجل قال ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. مش راح يروح يمين الا بيقدر واخذ بناصيته شمال واخذ بناصيته. المهم انه لقى الخشبه قدامه رايحه جايه وتحركت، فقال خد سلسله بيها يبقى لا فلوس ولا دفن. فاخذها ولما وصل للبيت قال هات الشاكوش، ضرب الخشب بالخدوم قامت مسلاله الايه السره. فتح السره لقى الجواب ان صاحبه بيقول له الوضع كذا وكذا وانا حاولت وما لقيتش مركب وبتاع. خلاص عرف ان صاحبه ايه كان له عمر. كل هذا والرجل البديل يلتمس مركبه. ليه؟ لان ما ينفعش ادائي خطوب بالنظام تقول له انا ربطت لك الفلوس في حمامه وبعتها لك مثلا او حصلت لك عناصر في الشارع او مكان النزاع. اداء الحقوق لابد ان يكون الامر فيه يقين. انت خدت الفلوس دي في جهه ايدك برضه ما استمتش عن الكلام ده خالص ابدا في اداء الحقوق. ومن ادى الحق بذلك لزمه ان يؤديه مره اخرى. يعني فرض ال 1000 دينار دي راحت في البحر والبحر غالي على الخشبه يلزمه ان يرفع ال 1000 دينار ثاني. فالمهم الرجل برضه عمال يلتمس مركب ليه لاحتمال يفتح الانتصار، لان دي مساله ورع على امينه بالرب. فقد يكون له ذنب فربنا يضيع عليه 1000 دينار من باب عقوق والرجل غير واثق في ورعه. فالمهم حتى هذا باقي الاموال وبتاع وابتدى ليه المراكب تنزل اخذ 1000 دينار اخرى وذهب الى صاحبه. المهم دخل على صاحبه فقال له هذه 1000 دينار جزاك الله خيرا. ما قالوش بقى انا بعت لك والكلام ده وادخل مساله. فقال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا؟ قال سبحان الله اقول لك هذا اول مره. برضه ايه بيواصل انكار هذا اول مره. فقال له جزاك الله خيرا ارجع فقد ادى عنك وكيل. وكيلك بقى انت وكيلته في المال هذا ضيعت ولا بفرطك ولا ممكن حد يروح منه. انت عشان كده واحد يظلمك قل حسبي الله ونعم الوكيل وقف مكانه. اذا جعلت الله وكيلا لن تخيب ابدا. اذا جعلت الله مستشارا لن تخيب ابدا. لانه ما بتتشاف ازاي بقى انت طرحت نفسك على عتبه عبوديته وخلعت الحول والقوه فعل كل حاجه في الحياه وايه الدليل قدامك وبعدين ضيعت؟ لا والله ربنا اكبر من كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وان كان شر لي في ديني ودنياي عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه. ليه؟ لاحتمال انا اكون عمال اواصل وعايز اوصل يوم ربنا اللي يصرفه ويضيعه. افتح باب اخلي باب. لو انت بقى بتستخير وابتديت تمشي في الاجراءات وعمال تتاكد كل ما تروح اعرف ان مالكش خلفيه. ادي علامه الاستقامه. ليش علامه الاستقامه الصبح حلو؟ والا الانسان يعني تابع لما يستهل. يكون مثلا يحب واحده جدا ينام يحلم بيها يوم يحلم بيها ثم هيغلط الصبح هينفرح واخد بالك لانه شافها في المنام. هو قبل ما يفكر يتجوزها هو بيشوفها في المنام. فالنهارده لما تشوفها في المنام فقد يغتر قد يكون له هوى. فالنبي حفظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بيشرح الحديث ده قال: ولا يقدم على ما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة. انا ليه هوى في المسألة الفلانية نعمل هذا. وكذلك واليه الاشارة في حديث ابي سعيد اتى حديث ابي سعيد قبل الاستخارة قال: ولا حول ولا قوة الا به. لماذا نفى مسألة ايه ان يكون لك هوى في المسألة؟ يبقى دي على الاستخارة تستخير ما تستناش حلم ولا تستنى صدرك لسانك ولا الكلام. استخير وامضي الى شغلك وعلى حسب بقى الواقع ما تتأثر تتفتح لانت ايه عرفت المسألة. طيب دعاء الاستخارة اين موضعه؟ موضع دعاء الاستخارة بعد التشهد وقبل الكلام، مش زي دعاء القنوت ترجع وبعدين تقول سمع الله الحمد وبعدين تدعو. لا، والعلماء استنبطوا موضع دعاء الاستخارة من قوله صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. قالوا ان ثم تيجي الترتيب مع التراث، وما في التراث في المسألة الا بعد ما تكون خلاص قلت انك حميد مجيد، وقبل ما تسلم يبقى فيه ايه شيء من التراث. يبقى وانت جالس بعد ما تخلص التشهد تدع بقى ربك سبحانه وتعالى بصلاح الحال وتدع بنفس الدعاء ده. بعض العلماء قالوا ان دعاء الاستخاره بعد الكلام، يعني بعد ما تخلص كلام تدعو دعاء الاستخاره. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكان رجلا مفتوحا عليه في المعاني رد على المساله دي، قال: ان سؤالك الملك وانت في حضرته اوقع من سؤالك بعد الانصراف عنه. فانت دلوقتي بتسال الملك تبارك وتعالى انه يسجدك، فانت لسه حضرتك لسه في الصلاه طالما ما قلتش السلام عليكم ورحمه الله، فانت في ايه؟ فانت في صلاه. لكن لما تقول السلام عليكم ورحمه الله خرجت من الصلاه، لان ما عدتش في حضرتك. فالسؤال سؤال الملك في حضرته اوقع واولى بالاجابه من سؤال الملك بعدما تنصرف عنه. دعاء الاستخاره هذا دعاء مهم، ولاجل التاكيد عليه قال جابر: كان يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران. يعني شوف بلغ من عنايته عليه الصلاه والسلام واهتمامه بالصحابه ان كل امر يقدم المرء عليه كان يعلمه الاستخاره زي ما علمه النص. وفي هذا تاكيد على مساله الاستخاره. فاذا وجد المرء ان في انشراح لهذا الامر فعليه تراعي جملة من الأمور. أمر أول: أن تكون البنت صالحة. وصلاح البنت يتبع ولا يتبع ولا بد صلاح البنت. إياك أن تغتر بشكل المرأة. شوف الكلام ده كلام غالي ونفيس، والواقع هو الذي نضح وأي دليل المطلوب. البيت يكون ظاهر عليك استقامة، لكن بيت منحل ومنحرف. انت هتدخلوا البنت في الاخر بنت ابوها وامها، مهما كانت البنت مواليه لزوجها في خصومات بينهم، اول ما يكون خصومه تروح لابوها، فلا يعينونها عليك، لا يعينونك عليها، عكس خوف عليك. لكن الاب لو كان رجل صالح ورجل يعرف الاصول يعينك على البنت، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وده لما كما في حديث ابن عباس في صحيحين ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سالناه نفقه او نفذنا عليه فحلف ان لا يدخل عليهن شهر. ففي يوم من الايام عمر الخطاب يقول: فصخبت علي امراتي ذات يوم فراجعتها. وكان طبيعه القرشيين اهل القرى انهم مع النساء فيهم عنف جفاء، يعني انت حد يشوف مثالي في الفلاحين اصغر في الارياف اصغر، يعني مثلا في الارياف الست مهمتها تسلف تشتغل في الزريبه تشتغل في الغيث تسند وتطبخ والكلام ده. لكن مثلا ان هو يقول لها مثلا ان انا بحبك، ده الرجل يعتبر كان حصل له حاجه. وكذلك مسألة تقول لها أنا بعزك، ده أنا بصراحة حياتي من غيرك ما تسويش حاجة، مش ممكن تقول الكلام أبدا. إنما تلاقي الجماعة الكوريانية عايشين في المدن هنا، وخذلك بدوع الكلام ده اتكلموا الكلام الحلو والكلام ده ليه؟ اهل المدن الاهل ايه؟ قرى. اهل المدن في الدنيا الان اهل القرى اهل المدن. وادي ام القرى اللي هي مكة. عمر القصاص وكنتم كل عمره عايشين في مكة ام القرى. فلما هاجروا بقى المدينة بقى مجتمع مدني بندر وناس بتكلموا حلو والكلام ده. فكان ده امرأة عمر ما تقدرش تراجعه ولا تقول له كيف تتنامي ازاي. هو لأ ميزات المحاضر وتعود هو على كده يتعود على كده. والإنسان بالعادة أنا عارف أنت من ضابط في الجيش لما يتقاعد ويعمل مشروع تجاري كتير منهم بيهتم في الموضوع ده ليه؟ لأنه واخد التجارة أوامر. هو تعود طول عمره ما فيش حد يقول له لا. قبل ما يقول له حاضر يضرب رجله في الأرض ويقول له استحي حاضر يتعود على كده. فلما يجي واحد يكلمه لا الكلام ده غلط وفعلا يستحملش العمليه دي ما تعودش عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعود مرات يقول له حاضر حاضر حاضر. قال فلما هاجرنا الى المدينه قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على اخواننا الانصار اذا هم قوم تغلبوا نساءهم. هي تقول الكلمه وتمشي كلامها على الوجه. قال فصفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. طبعا كذا بداوا يقلدوهم بقى. فيوم من الايام عمر الخطاب داخل البيت بيتكلم كلام معين في قضيه معينه. قال فصخبت علي امراتي فراجعتني. صخبت يعني الضوضاء كده وراجعتني في الكلام. دي كانت اول مره تركت. قال فتناولت خطيبا فضربته وقلت لها اتراجعينني؟ فقالت او في هذا انت ابن الخطاب وانت لسه على الشغل القديم شغل مكه والكلام ده او في هذا انت ابن الخطاب ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل. ده مش كمان بيرجعوه لا ده بيزعلوا منه كمان ويجري خصومه يكلمهوش. قال عمر فأسلعني ذلك وقلت أو تسعى لحصة ذلك ما أنت لا تعائشة ولا المسلمة كل واحد يروح ليه على طول. وكذلك لقد خابت وخسر وما يؤمنها أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك. وبعث على طول لبس هدومه ونزل على حد. قال أي بنيتي أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الصبح حتى الليل؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكني؟ لا تراجعي الشاهد بعد الكلام فالقلب لا تراجعي ولا تساليه شيئا وسليني ما بدا لك. هو ده قلب الصبر. ما يكونش عوني للبنت على الرجل انما يعين الرجل على المرض. لا تسلفينا ولا تسألينا وسليني ما بدا لك. ومش عيب ان هو ينفق على ابنتي وعلى زوج ابنتي. فواعية طبعا مش خسر فواعية. فعمر بن الخطاب ينصح ابنته الا تنفق على زوجها ولا انا زعيم وكفيل وانا اقضي لك حاجتك. يبقى الواد الانسان الاصيل بيت كويس لو بيراعي الاصول بتدخله وانت مطمئن. لو البنت نصف ملتزمة هم سيعينونك عليها. لكن لو البنت ملتزمة في بيت غير ملتزم يعينونها على النسوك عليها. أي خصومة تحصل روح هناك فعود بقى لربيه. ثم من جملة الأصول في البيت اللي فيه أصل ألا يعاتب والد الزوجة الزوجة أمام ابنها. اوعى تقع في المسألة دي. حصل خصومة بين البنت وبين زوجها. ما تجيبش الزوج ومرمضيه الأرض كده قدام الشريك قدام المرأة دي مشكلة كبيرة. لا أولا تقول للبنت يا من المفروض إنك أنت تستقيمي والمفروض إنك تكوني عونة له على المحاكم وتقوم واخد الراجل لوحده كلمني معاه ده أنت عايز. لكن تمسكه تثبت قوامته أمام المرأة مش عارف يربيها ولا يعرف يمسكه ولا يعرف يمضي عليها كلمة. فبرضه إحنا نواعي المسألة دي. انا عايز اعاتبه اكل وعاتبه وديك مجلس رجاله وحق معاه وارتبه الحق. لكن احفظ المساله دي واعلم ان الزوج سيحفظ لك هذا الجميل. سيحفظ لك هذا الجميل. لكن تاخده وتغلطه وانت غلطان وغاضب نفسك وانت على حق كذا امام البنت انت كده بتهدد قوامك الرجل. وهذا ليس من الرسول. الإنسان يتوجه للبيت الصالح والمرأة الصالحة في البيت الصالح. قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا كلها متاع. وهذا كما قال تبارك وتعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أكل وكلته شرطا شربته أجمع على المتاع، يعني انقضت لذتها. الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ويعرف الحديث ده، يعرف طعم الحديث ده قوي، اللي تورط في أول خطوة تزوج واحدة في المستوى يعرف معنى الحديث ده. شوف ربنا سبحانه لما ذكر هذا يقول إيه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. أي جسم في الدنيا سواء كان إنسان أو حجر أو مدر إما ساكن وإما متحرك، خلاص. انت لما بتطلع من بيتك الصبح على الشغل بتفضل تتحرك لحد ما ترجع بيتك، عايز تسكن بقى شويه تبطل شغل، ادي معنى السكون، ادي معنى السكون. لكن لو في البيت انت بتتحرك وبره تتحرك تموت على طول. تحملت الموضوع ده؟ يبقى انا بره بتحرك وبشتغل وعمال اعافر مع ده ومع ده ومع ده ومع ده، رجعت البيت عايز اسكن بقى، عايز راحه. واخد بالك؟ المرأة بقى اللي هي المرأة غير الصالحة لا تريد زوجها. فيه ناس بيشتغل فترتين، يخلص الفترة الثانية الساعة 12 بالليل ويقعد على القهوة لحد الساعة 3 على ما تكون مراته نامت، واخد بالك؟ على ما تكون مراته نامت، على ثاني يروح ما يلاقيش زن ولا كرب ولا بتاع، يروح ينام ساعتين بس عشان يطلع للشغل، واخد بالك؟ ومع ذلك يا أخي تلاقيها نفسها عارفه بقى الشغل وعارفه الجدول بتاعه، تنام له من بعد العشاء، ها؟ وبعدين الساعة 3 تقوم الليل، ها؟ أيام الليل بقى لا تنكد عليه، تقوم الليل بقى، واخد بالك؟ اللي مبتلى بالمرأة دي هو اللي يشعر فعلا، يشعر فعلا بحلاوة الآية ومعنى الحديث. المرأة الصالحة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا نظرت إليها سررت. المسألة يا أخوانا مش مسألة جمال، المسألة نسبيه. يعني احنا مثلا لو شفنا اي واحدة سودانية صومالية صحيح صح ابدا نسيب المسألة الجماعة عندنا صفر، مع ان في ناس في الصومال دايبين في بعض، ده بعتها على كده مثلا شفتها قد كده وعينها قد كده وشعرها اكل، ده اللي كنت فيها ايه الجمال نسبي زي الفاكهة بالظبط. الفاكهة بالظبط تعرف الفاكهة كلها حلوة، لكن واحد يحب المانجا قوي يكره الموز، يكره الموز على سبب اللي بيحب الموز يلاقيه، لانهم لو قول لهم حبوا المانجا والموز هيموتوا بعض. فيقوم من حكمه الله ان اللي يحب حاجه الثاني يكرهها عشان الثاني يلاقيه، واخد بالك؟ فالجمال الاسمي ملوش حاجه معينه. المراه الصالحه اي امراه في الدنيا جميله ينتهي جمالها عند معاشرتها، صرت قصتها قصه الجمال كله. لكن يبقى ايه؟ يبقى بقى الاصل والدين والخلق. تشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن اياته ان خلق لكم، لكم ده من يعني كان المرء مملوك للرجل، ما هو لكم اهو مملوك للرجل، وهي فعلا مملوكه. اذا اتجوزها مش ممكن تطلع من السجن بتاعه الا بالافراج، الافراج اللي هو الطلاق. لكن طول ما هي معاه في سجن تعرفش لا تتجوز ابدا وهي في عشنته ولا تعرف تروح كده ولا الكلام ده ما تكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المراه الصالحه اذا نظرت لها سرت والشعر بساس وعندها رضا وفرحانه به، اول ما ترجع من البيت تحمد الله انك انت رجعت سليم، وان الرجوع في السلامه ده الدنيا خلت. واخد بالك؟ غير المراه اللي بتعمل كل حاجه وتشتغل وتعبان وشغلك برضه في الاخر يعني مش هيجيب لك مليون جنيه، ومع ذلك المرأة لا تسبح، بتشتغل وتحط الفلوس، يا ما جاب الغراب لهم عمال تجري وتسال ده جبت الثلاجة اللي انا عايزاها ولا جبت الغسالة. لا ايه ده، الواحد تصعب عليه نفسه. يعني في واحد كان بيكلمني في المسألة وبيبكي لما كلمني بكى، قال انا صعبان علي نفسي، انا بموت نفسي الشكر، واخد بالك؟ مش لاقي شكر هبتي اسمعك يوم الايام عشان تديني طاقه ان انا اشتغل ان انا اعمل. لان نفسي هذه المرأة تشوفني وانا بشتغل بكافح فعل اطفال بشتكي قهر بشتكي مغضب ومع ذلك ما بشتكيش لها لان عارف انها تقول لي ما هو انا انت خلاص معاك منك راجل مش تنسى على ذلك يكون لدى المرأة الصالحة فعلا هي دنيا الحل المرأة الصالحة هي دنيا الحل لكن كده النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نختار المرأة الصالحة انت ينبغي عليك ان لا تجاوز اختيار النبي لك قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امره اذا ربنا اختار لك اوعى تسيب اختياره وتاخذ اختيارك انت النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك لا تقدم اختيارك على اختياره طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار لك تعالى قال انت في المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها وما استفدت قال قصر بذات الدين جربت يداك يبقى اختار لك ولا لا يبقى اختار لك فاذا جاوزت اختياره صلى الله عليه وسلم ندمت اذا نظرت اليها سرت واذا اقسمت عليها اضرت اهو مثلا كثير من الناس يحلفوا بالصلاه طب علي كذا كذا في الثلاثه لو ما قعدت في البيت يقول لك طيب انا طمع بك المرأة الصالحة مستحيل تقول لك كلمات إذا أقسمت عليها استكبرت ليه؟ لأن الزوج يا أخوانا مش مجرد جزء ها؟ الزوج لا مش كده الزوج سيد وشيخ وأستاذ هو كل حاجة للشيخ شيخها وأستاذها وأبوها وأمها كل حاجة ولذلك امرأة إبراهيم عليه السلام لما كانت متكلم وجات ملائكة يبشرونها قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة بعلي ما قالتش هذا زوج لأن البعل هو السيد المال البعل هو السيد المال أهو بقى شوف الزمان الشباب وقاموا حاطين على العلم نقطة شوف بقى المشكلة بقى ها حطوا على إيه على العلم نقطة وبقى النساء بيعملوا الرجاله كده دي مش المرأة الصالحة ابدا ابدا على الاطلاق واختلف الزوج ليس مجرد جزء يعاشر المرأة ويجيب لها اكل وشرب ويحميها من الملمات والكلام الزوج ارقع من كده وينبغي على الزوج ان يكبر نفسه يتذكر نفسه انه يعرف ان هو مش مجرد واحد والجسم لا الرجل سيد ومالك واختلف فالمرأة طلع إذا أقسم عليها أضرته ولا تجعله يحمل في يمينه وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله امرأة عفيفة تحفظ فرجها ما تمكنش حد يدخل البيت ولا يعاكسها ولا يكلمها ولا تخضع على الثور ولا الكلام ده خالص والمال الذي تركه لا تبدله وتحفظه وإذا غضب ما تقولوش البصمات في الحيط والكلام تقول لا أستحل بغمض حتى ترضى ما أقدرش أغمض عيني ولا أشحنها بالنوم لحد ما ترضى علي في واحد يفرط هذا النوع النفيس النادر ده أنت لما تكون عندك تعمل كلمة حلوة ولا بتاعت تلف في البلد وتحرقها تشوف محل القوة الشرعية فيه كثيرة والجماهير تتراكم عليه لكن دي حياة ولها ذرية وأولاد والكلام فلذلك أول ما الإنسان يستقيل ينبغي عليه أول شيء إن هو يتيمم البيت الصالح المشهود له بالصلاة ويأخذ البنت الصالحة في هذا البيت ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك على الجنة وأن يبارك لهم وأن يجمع بينهما في الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.